وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستهديه وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. ليس في كتاب تاريخ البشرية صفحة أبيض ولا أنصع من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يوجد في تاريخ البشر قائد أوسع قلبا وأعظم حلما وأشمل رحمة من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما تحكي عنه سيرته وتاريخه، فقد كان قلبه يفيض رحمة وحبا وشفقة وعطفا على الناس جميعا. لم يكن رحمة لأتباعه والمؤمنين به فقط، وإنما كان رحمة شاملة، كما عبر صلى الله عليه وآله عن نفسه بقوله: إنما أنا رحمة مهداة. سيرته تدل على ذلك، وتعاليم شريعته أيضا تؤكد ذلك. إن الصور التي ينقلها التاريخ عن مواقف الرحمة والمحبة والشفقة لرسول الله صلى الله عليه وآله أكبر من أن يحيط بها متحدث أو باحث، ولكن نورد بعض اللقطات والنماذج كمدخل للحديث الذي أردنا أن نتحدث حوله. كانت خادمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، بعثها يوما في حاجة فأبطأت دون سبب، فلما عادت قال صلى الله عليه وآله: لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك. عصا خفيفة كانت بيده، ولكنه صلى الله عليه وآله يمتنع عن تأديب تلك الخادمة أو الجارية، مع أنها كانت مستحقة للتأديب خوفا من القصاص، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. في معركة حنين مر رسول الله صلى الله عليه وآله بامرأة من المشركين مقتولة، فتوقف وسأل: من قتل هذه المرأة؟ لأنه كان قد منع جيشه وأصحابه من قتل النساء والأطفال. قال: من فعل هذا؟ قالوا: فعل ذلك خالد بن الوليد. فأرسل بعض من معه إلى خالد: قل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفة، يعني عبد أو أجير استعان به المشركون في حربهم، هذا أيضا لا يقتل. وفي واقعة خيبر لما مر بلال ببعض نساء اليهود على أرض المعركة وشاهدنا جثث القتلى فولونا وبكينا، الرسول صلى الله عليه وآله تأثر وبكى لبكائهن، ثم التفت إلى بلال قال: يا بلال، أنزع الله الرحمة من قلبك حتى تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ كان غاضبا لجرح مشاعر هاتين الامرأتين وهما من جبهة العدو. وقد ورد في سيرته صلى الله عليه وآله أنه يخفف صلاته حينما يسمع بكاء طفل تصطحبه أمه معها في الصلاة. وقد يسأل في بعض الأحيان: نراك خففت صلاتك، لماذا؟ فيقول: ألا تسمعون بكاء طفل؟ إني لم أشأ أن أطيل الصلاة فيستمر الطفل في بكائه. وورد في سيرته صلى الله عليه وآله أنه كانت في المدينة امرأة في عقلها شيء، يعني وضعها العقلي ليس سليما أو مصابة بأمراض نفسية، ما كانت تصرفاتها تصرفات طبيعية. في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله يسير في أحد الطرقات وإذا بهذه المرأة تقول: يا رسول الله، لي إليك حاجة، طفلي. قال لها: اجلسي يا أم فلان. فجلست في الطريق وجلس النبي معها، صارت تتكلم والرسول يصغي لها ويتجاوب معها، ومر وقت والرسول جالس. ألا تقوم يا رسول الله؟ لم يقم حتى قامت المرأة المختلة عقليا بنفسها. هكذا كان يراعي مشاعر هذه المرأة رغم أنها كانت مختلة عقليا. بل حتى مع الحيوانات، مر رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فرأى ناقة معقولة، مربوطة معقولة وعليها جهازها، يعني الحمل على الناقة وهي واقفة، فغضب صلى الله عليه وآله وقال: أين صاحبها؟ لا مروة له ليستعد غدا للخصومة. كيف يترك الثقل على ظهر الناقة وهي واقفة؟ لماذا لا ينزل الحمل عنها حتى ترتاح ليستعد للخصومة غدا؟ ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله فرخ طائر في يد رجل بيده فرخ طائر وأمه تحوم حوله وترفرف، أم الطائر ترفرف وتحوم حول ذلك الرجل الذي قد أخذ فرخها. فتأثر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: اردد إليها فرخها، قلب ينبض بالرحمة على جميع البشر بل على جميع المخلوقات. نتحدث عن هذه اللقطات ونحن نواجه إساءة متعمدة مقصودة متكررة في الإعلام الغربي لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. الصحف الدنماركية 17 صحيفة 17 صحيفة تنشر في وقت واحد الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله. قبل 3 سنوات صحيفة واحدة هامشية في الدنمارك نشرت رسوما مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فاحتج المسلمون، حصلت احتجاجات في هذا العام. قالوا ان الشرطة الدنماركية ألقت القبض على شخص من المسلمين يفكر في الاعتداء وفي تصفية الرسام الذي رسم ذلك الكاريكاتور. كرد فعل لهذه الحالة قررت كبريات الصحف في الدنمارك 17 صحيفة ان تعيد نشر ذلك الكاريكاتور المسيء لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الصفحة الناصعة البيضاء في التاريخ، هذه الشخصية العظيمة يساء إليها في هذا العصر وبهذه الطريقة. لابد وأن نقف متأملين في هذا الحدث. طبعا هو ليس مفصولا عما ينشر من كتب وعما يصنع من أفلام وعن أجواء التعبئة ضد الإسلام والمسلمين لتشويه صورة الإسلام على المستوى العالمي. هنا لابد أن نقول أولا إن المسلمين يتحملون مسؤولية كبيرة، لأن الواقع الذي يعيشونه أعطى صورة مشوهة عن الإسلام. نحن نريد من الغرب أن يأخذ عن الإسلام صورة حسنة، ولكن واقعنا هو واقع سيء، والناس عقولهم في عيونهم حينما ينظرون إلى هذا الواقع المتخلف السيء والذي ينسب إلى الإسلام لابد وأن تكون من التداعيات تشوه صورة الإسلام في أذهانهم ونفوسهم. هذا التخلف الحضاري الذي يعيشه المسلمون، هذا التنازع والتقاتل الداخلي، هذا الإرهاب والإمعان في إزهاق النفوس في العراق نموذج، وفي أفغانستان نموذج، انتحاريون يفجرون أنفسهم في المساجد وفي الأسواق وفي الناس الأبرياء. سابقا كانت القضية تأخذ بعدا طائفيا، في العراق مثلا إذا حصل تفجير في مكان للشيعة فإن الشيعة يعترضون ويحتجون ويغضبون ويتهمون الطرف الآخر، وكذلك حينما حصلت بعض الأحداث عند أهل السنة قامت قيامة العالم العربي والإسلامي، ولم تقعد بأن الشيعة في العراق يهاجمون مساجد السنة ويحرقونها ويعملون ويعملون. أما الآن ففي كل يوم أخبار عن وقائع إرهابية وتفجيرات في أوساط أهل السنة، ما يطلق عليه مجالس الصحوة، ومن قبل أناس أيضا من أهل السنة، ولكن البقية يلوذون بالصمت وكأن سفك الدماء، الاحتجاج على سفك الدماء إذا كان يخدم قضية طائفية يتحدث حوله، أما إذا لم يكن يخدم قضية طائفية فيلوذون بالصمت. وفي أفغانستان كذلك انتحار يفجر نفسه في مسجد في وسط مصلين ويعتقد أنه بهذا العمل سيذهب شهيدا إلى الجنة وسينال من الحور العين. هذا الواقع المشوه الذي يعيشه المسلمون، تعاملهم مع بعضهم البعض، احتقارهم وازدراؤهم للمرأة، الاستبداد الذي يسود في الكثير من بلدانهم، هو الذي خلق صورة مشوهة للإسلام. هذه هي النقطة الأولى. وبالتالي على ضوء هذه النقطة، إن كل المحاولات التجميلية الخارجية إذا لم تكن في إصلاح الواقع الحقيقي فهي لا تفيد شيئا. الآن في بعض الأحيان إنسان يصور عبر الكمبيوتر، تقدر شوية تلعب بالكمبيوتر تعدل صورته، حتى لو هو مثلا مغمض العين تقدر تفتحها لو هو كذا، الآن في إمكانية للتلاعب في الصورة، لكن الصورة الحقيقية تبقى كما هي. ماذا يفيد أن تجمل الصورة الخارجية ولكن الصورة الحقيقية، الواقع الحقيقي هو مشوه؟ النقطة الثانية، هذا يكشف مهانة هذه الأمة على المستوى الدولي والعالمي. أمة يقدر عددها بمليار وربع المليار نسمة، وتمتلك هذه الثروات الهائلة الكبيرة، ولكن دينها ورمزها الأعلى وأهم شخصية عندها وهو رسول الله صلى الله عليه وآله يهان على مستوى العالم، ثم لا تستطيع هذه الأمة أن تفعل شيئا لصد هذه الإهانة ودفعها. أين هذه الأمة؟ أين دورها؟ أين نفوذها؟ هل يستطيع أحد في العالم أن ينال من اليهود رئيس دولة وهو الرئيس الإيراني حينما تكلم بكلمات نالت من قصة في تاريخ اليهود الهولوكوست، قامت الدنيا ولم تقعد على تصريحاته. مفكرون غربيون حينما كتب بعضهم حول التشكيك في بعض تفاصيل المحرق الهولوكوست كما يقولون، حكم عليهم بأحكام جزائية قاسية، ولكن المسلمين ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصبح عرضه مباح، يساء له ويصور صورا مشوهة بالكاريكاتورات وبالأفلام، وهذه الأمة لا تفعل شيئا أو لا تستطيع أن تفعل شيئا. هذا يكشف ضعف هذه الأمة، مهانة هذه الأمة. والحل ليس بالمظاهرات الاحتجاجية فقط، وإنما الحل في تعديل الواقع الدولي لهذه الأمة، بحيث تستطيع أن يكون لها ثقل وأن تحترم مكانتها عبر دورها السياسي وتأثيرها الإعلامي وموقعيتها الاقتصادية. ولكن مع الأسف الشديد هذه الأمة لا تسعى ولا تسير في هذا الاتجاه وهذا الطريق. كان هناك طرح أن يصدر قرار دولي بتحريم الإساءة إلى الأديان، وهو توجه جيد في صالح البشرية كلها، ولكن ذلك يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى عمل سياسي إعلامي دبلوماسي على مستوى العالم. الأمة ليست فيها جهة تخطط لذلك وتهتم بذلك، لأن الأمة مشغولة بصراعاتها الداخلية. قيادات الأمة في الغالب مشغولون بالحفاظ على مناصبهم ومواقعهم، وأقول في الغالب لأن هناك جهودا مخلصة ولكنها لا تكفي لمواجهة هذا التحدي الكبير. الأمر الثالث، تقصيرنا في نشر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وتبيين صورته للعالم. وليس أمامنا
وليس لنا عذر ولا مبرر. لو أننا سعينا بهذا الاتجاه لاستطعنا أن نقنع العالم كله بعظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. كل مشهد من مشاهد سيرته الشريفة يمكن أن يتحول إلى فيلم مؤثر، يمكن أن يتحول إلى رواية مؤثرة، يمكن أن يتحول إلى فكرة مقبولة عند أبناء البشر. ولكن من الذي يتحرك بهذا الاتجاه؟ بدأت على إثر ما حصل في المرة الماضية من رسم من نشر الرسوم المسيئة بدأت بعض الجهود، ولكنها لا تزال محدودة وأولية وتحتاج إلى أن تتعاظم وإلى أن تتلاحم كل قوى الأمة من أجل القيام بهذه المهمة. إننا جميعا مسؤولون عن الدفاع عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس من أجله هو، وإنما من أجلنا نحن، لأن الإساءة له إساءة لأمته، لأن الإهانة الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي إهانة موجهة لهذا العالم الإسلامي كله. علينا أن نعتذر لرسول الله: يا رسول الله عذرا، نحن لا نستحق شخصيتك، نحن لسنا في مستوى إدراك عظمتك، نحن لم نقم بواجب الدفاع عنك يا رسول الله. فمعذرة إلى الله وإلى رسول الله، والله تعالى نسأل أن يجعلنا من الموفقين والقادرين على تصحيح ما نعيش من حالة ضعف، حتى نقوم بواجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكافرين والظالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وهم ملائكة في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، ووفقنا للسير في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العلي العظيم. في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن خسارة النفس وعن الخسارة بشكل عام، لعلها تزيد على 58 آية، وفي كثير منها يتكرر هذا اللفظ: خسروا أنفسهم. الخسارة حسب معناها الاقتصادي أن يفقد الإنسان رأس ماله أو جزءا من رأس ماله. حينما يتاجر الإنسان فقد يربح في تجارته فيقال ربح، وقد لا يربح، رأس ماله يكون بيده فلا يقال أنه ربح، لكن لا يقال أنه خسر لأن رأس ماله محفوظ. أما إذا فقد رأس ماله أو جزء من رأس ماله فيقول إنه قد خسر لأنه فقد رأس المال الأساسي الذي تاجر به. بالطبع فإن الإنسان يتألم لأنه إنما يتاجر حتى يربح، فإذا لم يربح يتحسر، يتأسف أنه ما ربح إذا كان رأس ماله محفوظا. أما إذا خسر رأس ماله فإنه يتألم ويتمزق. وقد واجه كثيرون من الناس هذه الحالة في الأيام الماضية في خسارة الأسهم على درجات متفاوتة. بعض الناس ربما اقترضوا، باعوا ما عندهم، كل ما جمعوه في حياتهم وظفوه في الأسهم، وبعد ذلك حصلت الخسارة. وسمعنا كيف أن البعض انتحر أو فكر في الانتحار، والبعض أصيب بكآبة نفسية، والبعض مشاكل كثيرة حصلت، تألموا. وهذا أمر طبيعي أن الإنسان يتأثر، وإن كان الإنسان الواعي يدرك أن اطمئنانه النفسي أهم من المال والثروة، فلا يفقد اطمئنانه ولا تضطرب أعصابه من أجل خسارة محدودة يمكن أن يتلافاها. نعم، حينما يخسر الإنسان شيئا من ماله أو حتى إذا خسر كل ماله فإنه من الممكن أن يعوض ذلك. إذا خسر بعض ممتلكاته من الممكن أن يعوضها، وحتى لو فقد بعض أحبته وهو الأمر الصعب لكنه يمكن أن يتسلى بوجود أحبة آخرين. الخسارة الكبرى هي إذا خسر الإنسان نفسه، هذا أكبر رأس مال. بعد إذا خسر الإنسان نفسه يعني انتهى، يعني حكم على نفسه بالانتهاء. هذا المصطلح يكرره القرآن الكريم كهذه الآية الكريمة: قل إن الخاسرين. إذا أردتم أن تعرفوا من هم الخاسرون، ليس هو الإنسان الذي فقد رأس ماله في التجارة، ليس هو الإنسان الذي فقد ممتلكاته أو بعض عزته. الخسارة الحقيقية هنا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. ماذا تعني خسارة النفس؟ خسارة النفس يمكن أن تتصور في معنيين، وكلاهما يكون مقصود. المعنى الأول خسارة الحالة الإنسانية، لأن الإنسان كحياة بهيمية لا قيمة لها. قيمة الإنسان في أن يعيش كإنسان يتمتع بعقله وبعواطفه وبمشاعره وبفطرته. إذا إنسان فقد هذه الحالة ما عاد بمشاعره ووجدانه الإنساني، وإنما يعيش حياة بهيمية حيوانية، هذا في الواقع خسر نفسه. يعني خسر الحالة الإنسانية في نفسه، قد يبقى جسمه، قد يبقى كيانه المادي، ولكن الإنسان ليس إنسانا بكيانه المادي فقط، إنما هو إنسان بروحه الإنسانية، بصفته الإنسانية، يتحول إلى حيوان، إلى بهيمة، إنهم إلا كالأنعام، يعني كالبهائم، كالأنعام، بل هم أضال، لأن الأنعام ما كانت تمتلك هذه الحالة، أما الإنسان فإنه امتلكها ثم أضاعها. ونجد مصداق ذلك في هؤلاء الناس الذين ينتحرون أو الذين يعيشون حياة الشهوات. الإنسان الذي يصبح والعياذ بالله مدمنا على المخدرات، هذا المرض الفتاك القاتل الذي يفتك بعقل الإنسان وروحه ثم يفتك بحياته المادية، هذا الإنسان المريض الذي ابتلي بهذا الأمر في الواقع هو خسر نفسه ما لم ينقذ نفسه. طبعا الآن دوليا يتعامل مع المدمنين على أنهم مرضى وضحايا، وبالفعل هم كذلك. ومن المؤسف أن هناك شبكات وأن هناك أشخاص من أجل المال يروجون المخدرات، وقد يوزعونها على صغار السن مجانا، فإذا ارتبط هذا الإنسان بهذه المخدرات يصبح أسيرا لها، لا يستطيع الانفكاك عنها إلا إذا شحذ همته وإرادته. هذا الإنسان الذي يصبح عبدا لهذه المادة للمخدرات، هذا فقد إنسانيته، خسر نفسه، ولذلك يمكن أن يقوم بأي شيء. هل تستطيع أن تطلق على من يقتل أمه أنه إنسان؟ هل هذا إنسان؟ من يقوم بقتل أمه، من يقوم بإحراق والديه، من يقتل أطفاله، من ينتهك عرضه بنفسه، هذا ليس إنسان، هذا خسر نفسه. الإنسان الذي يصبح عبدا لشهواته وأهوائه في الواقع خسر الصفة الإنسانية، الحالة الإنسانية. الكيان موجود لكن الحالة مفقودة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا حياة محدودة، ولكن حياته الأبدية الدائمة هي في الآخرة. فإذا لم يؤمن وجوده وحياته في الآخرة فهو قد خسر نفسه، خسر نفسه. وهذا ما تؤكد عليه الآيات الكريمة: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. من يسير في طريق الانحراف يضيع نفسه ويضيع أهله وأهليهم يوم القيامة. قال المفسرون: إن كان أهله مؤمنين فقد خسرهم، لأنهم يذهبون إلى الجنة وهو في النار البعيد. وإن كان أهله أيضا من أصحاب النار فيكون هو وأهله في خسار، فإذا هو خسر نفسه وخسر أهله، ألا ذلك هو الخسران المبين. ليست هناك خسارة أوضح من هذه الخسارة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحانه. إذا تجاوزت تلك المرحلة بخير أنت غني، إذا ما تجاوزتها البعيد بخير أنت فقير. فالغنى والفقر الحقيقي يتبين هناك. وقال عليه السلام: لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار. ومرة كان الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يمشي، فاعترضه شخص يسبه ويشتمه. الإمام وقف قال: يا هذا، أمامنا عقبة كؤود في الآخرة، فإن اجتزتها فلا يضرني شتمك وسبك، وإن لم أجتزها فأنا أسوأ مما ذكرت. إذن الربح والخسارة الحقيقية تظهر هناك. لذلك على كل واحد منا أن يفكر بعمق في مستقبله الأخروي. الحياة الدنيا متاع، أيام قلائل، متعة زائلة، ثم ينتقل الإنسان كما نرى. نحن في كل يوم نشيع أحبة وأعزة ينتقلون عن هذه الحياة الدنيا، يذهبون إلى هناك وسنذهب على إثرهم، طال الوقت أم قصر. فماذا أعددنا لآخرتنا؟ هل فكرنا في حياتنا الأخروية كما نفكر في ترتيب حياتنا الدنيوية؟ إننا نهتم بالسكن وبالسيارة وبالزوجة وبالطعام وبالشراء في هذه الدنيا، ولكن ماذا عن الآخرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمتعون بدنياهم بالطريقة الصحيحة السليمة، وممن يربحون آخرتهم بنيل رضا الله ورحمته. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم أبعدنا عن وساوس الشيطان. اللهم أبعدنا عن مهاوي الانزلاق والانحراف. اللهم أصلح ما بيننا وبينك يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض، واقض حاجة كل محتاج، وفرج عن كل مكروب. اللهم اغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.